بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وعلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به من هذا اللقاء وهذه الدورة المباركة التي جمعتنا بإخوة لنا عرفناهم وأنسنا بهم وطمأننا إليهم. ثم أشكر الإخوة القائمين على تنسيق هذه الدورة وهذه اللقاءات، وأشكر الإخوة الذين حضروا هذه اللقاءات واجتمعنا بهم وجلسنا معهم. ثم نزول عند إصرار الإخوة على أن أتكلم، وقد تكلم قبلي أخي الدكتور مسلم فيما ذكره كفاية، ولكن نزول عند رغبتهم أتكلم بما فتح الله عز وجل به. فأقول، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قضى أي كتب وأوجب وفرض سبحانه وتعالى على عباده عبادته أن لا تعبدوا إلا إياه. لا تعبدوا، هذا معنى لا إله، إلا إياه هذا معنى إلا الله. فقضى وكتب وأوجب وفرض على عباده أن لا يشركوا به شيئا، وأن يفردوه جل وعلا بالعبادة ويخصوه بالعبادة. وهذا عليه مدار السعادة، فمن وحد الله جل وعلا في هذه الحياة ولم يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان قد لا يدخلها ابتداء وقد يدخلها ابتداء، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فرأس المال وأهم المهمات وأوجب الواجبات هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة قولا وعملا واعتقادا. تعقد قلبك يا عبد الله على إفراد الله بالعبادة، ألا تعبد إلا إياه، تعتقده ربا لك سبحانه وتعالى ومألوها. لا تتقرب بشيء من العبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه إلا إليه جل وعلا. تعقد قلبك وتعلم بلسانك وبأعمالك وجوارحك وتشهد شهادة الحق بمعناها، تأتي بركنيها، تأتي بشروطها، وتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتحقق ذلك بأربعة أمور: تحقيق شهادتي أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الأمر الأول طاعته فيما أمر، والثاني اجتناب ما عنه نهى وزجر، والثالث تصديقه فيما أخبر، والرابع ألا تعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا يتحقق أو تحقق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والشهادتان متلازمتان يا أخوان. قال أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه للطحاوية: توحيدان لا غنى للعبد عنهما، توحيد المرسل وتوحيد الرسول. توحيد المرسل هو الله جل وعلا بالعبادة والإخلاص له، وتوحيد المرسل توحيد الرسول بالمتابعة. ومما أمر الله عز وجل به في هذه الآية، أو قبل ذلك أذكر بعض الفوائد اللطيفة مما يدل على أهمية التوحيد، أن أول أمر في كتاب الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الآية رقم 21 من سورة البقرة. وأول نهي في الآية التي تليها نهي عن ضد التوحيد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أول فعل في القرآن نعبد، إياك نعبد. هذا كله يدل على أهمية التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. ثم بعد ذلك نأتي على قوله جل وعلا وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا هناك فعل مقدر ولا يمكن أن يكون معناه واعبدوا، لأن العبادة حق الله وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن قال المفسرون إن هناك فعلا مقدرا يدل عليه المصدر الموجود، وبالوالدين إحسانا، إحسانا مصدر، إذن الفعل وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وقضى ربك أن تحسنوا بالوالدين إحسانا. والوالدان يشمل كل رجل وأنثى لهم عليك ولادة، الأدنى فالأدنى، أبوك وأمك، ثم أبو أبوك وأمه وأبو أمك وأمها وإن علوا. وبالوالدين إحسانا، وقال إحسانا ولم يخص فعلا أو أمرا دون أمر، وهذا من إعجاز القرآن وبلاغته. فكلمة إحسان تشمل كل ما عرف حسنه في الإسلام وعند أهل الإسلام. فمن الإحسان مثلا اليوم، ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، من الإحسان أن تشتري الوالد جوال إذا كان محتاج إلى ذلك، تشتري له سيارة، تشتري له مكيف، تحمله بالطائرة، هذا كله من الإحسان لم يكن موجودا. وما ذكر شيء بعينه يلتزم به دون غيره، حتى يبقى هذا الباب مفتوحا، كل إحسان يدخل في هذا، وأنت مأمور بالإحسان إلى الوالدين. الوالدان يا عبد الله هما السبب بعد الله في وجودك، هما السبب بعد الله جل وعلا في وجودك. وكم قدموا وفعلوا من أجلك، قدموا ليس رغبة في مكافأتكم وجازاتكم، قدموه تدينا وحبا وغريزة، يسهرون لتنام، يتعبون لترتاح، يجوعون لتشبع، يقدمون مصلحتك على مصالحهم، يتركون الدعوات أو المناسبات إذا اقتضى الأمر أن لا تذهب. وقد أوصى الله بالوالدين بالإحسان إليهم ولو كانوا كافرين، قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فقط لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. سبحان الله، رجلان أو والدان يجاهدان مجاهدا، أو المجاهد بذل الجهد، يعني يبذلون شيئا كبيرا لصد ابنهم عن الحق ولأجل أن يكون من المشركين، ومع ذلك مع فقال في ذلك فلا تطعهما لكن صاحبهما في الدنيا معروف. فكيف بك يا عبد الله إن والدي مسلمين، مسلمين يعبدون الله ويخافون الله ويرجونه ويخشون عقابه، شيبة للمسلم، لا بد أن نعتني، لأنه هو للأسف فينا، بل حتى من بعض طلاب العلم أو من يريد يكون من طلاب العلم تجد عنده نوع غلظة وجفاء في حق الوالدين، يقدم أمر صديقه أو صاحبه أو مشواره على طلب الوالد، يجعله ثانيا. سبحان الله، الإيمان ما بد بالتمني، طلب العلم ما هي الدعوة. الدعوة إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. إذا كان ما تبار بوالديك بل عاق تسيء التعامل أن تضحك على نفسك في طلبة العلم أو تقول أنكم طلاب العلم. أين علمك؟ أين ما علمت وعرفت من النصوص التي تحثك على الإحسان إليهما وعلى برهما؟ وإلا ما تشجع نفسك من غير أن تعمل. جاءت الشريعة بأنك لا تمشي أمام الوالد، ما تمشي بين يديك من تقديري، تمشي وراءه. أمرك بالمجاهدة، أمر الرجل الذي جاءه يسأله عن الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة الإسلام، قال أحين والدك؟ قال نعم. قال ففيهما مجاهد، المجاهدة بذل الجهد. هل جاهدت في والديك وإلا لا؟ من نسبه إن شاء الله، إن شاء الله سنبر بهم. ولا يدري المسكين أن الوالدين غير باقيين، من يقول لك أنهم سيبقون إلى أن تتفرغ وتتزوج وتجد الوظيفة وتبني الفلة وتريح أمورك تفرغ لهم؟ هذا باب عندك الآن فتحه الله لك، وما يدريك أن يبقى هذا الباب، قد تودعه تدفنه في المقبرة. وش ينفعك؟ تحسر، يا ليتني يا ليتني. أنت الآن، أنا أودي الكلام لكل واحد والده وأحدهما موجودا عنده، اغتنم هذه الفرصة، فقد فاتت على غيرك من الناس من يتمنى هذه النعمة الآن فرطت من يديه، مضى بهم الأجل، انتقلوا للآخرة، وأنت لا تزال تنعم بهذه النعمة، تنعم بنعمة الوالدين يا عبد الله، إلزمهما. والله سيأتي عليك يوم إن طالبك العمر وسبقات إلى الآخرة تتندم ليتني ليتني. ماذا تنتظر؟ صغارا أو كبارا، طلاب علم أو غيرهم، يجب أن نعتني بهذا الباب ونلزمه ونقتني الفرصة ونرتبط بها قبل أن نندم عليها. وإن كان لله الحمد حتى من قد مات والده أو والده باب البر باقي. اجعل على لسانك ومن دعواتك اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اجعل هذا من الدعاء اليومي الذي تقوله. سبحان الله كم يتبع الإنسان من الصالحين. زارنا بعض الإخوة من المحبين، محب العلم ومتقدم في السن، حضر لي درسا في الفوارة، فدعوته للقهوة بعد الدرس. فلما جلسنا في المجلس أنا وإخواني أربعة أو خمسة، قال كلمة أثرت فيه تأثيرا بليغا. قال يا حفظ أبوكم بدعائكم تأنهم تدعون له، أشهد أن والديكم حفظين تأنهم تدعون له. الله يا أخواننا موعظة ذرفت عيناي. هذا الرجل يفكر في هذا الأمر، أنا ما فكرت فيه. فكم يسعد أبوك بدعائك، كما ثبت في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لتكون لا يبلغ المنزل في الجنة يقول يا ربي بما بلغت هذا، يعني أن عمله ما يوصله إلى هذا، يقول ويقال له باستغفار والدك لك من بعدك. صح الشيخ الألباني رحمه الله. هجع يا أخي من دعائك، اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. لا تفوت ولا يوم، لا تفوت، لازم يكون والديك تدعوهم لا تتركهم. والجزاء من جنس العمل، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وكذلك من قد مات والده أيضا غير الدعاء، صلة أهلي ود أبيك، في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذهب إلى مكة ما عمره الحج لا يحضر الآن، لكنه كان مسافرا ومعه أصحاب اللبن، وكان معه بعير ومعه حمار يتروح عليه، يعني إذا تعب من سير البعير ركب على الحمار. فنزلوا في الطريق فجاء إليهم رجل أعرابي، فحرفه ابن عمر وهشله وبشله وأعطاه عمامة ثم أعطاه الحمار. فلما ذهب قال له أصحابه يرحمك الله الأعراب يكفيهم الشيء القليل، لا تكفر يعني ما تكفر. فقال إن أباه كان ودا لعمر، أبوه ما هو أبوه كان صاحبا لأبي، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، صلة الرجل أهل ود أبيه. انظر ابن عمر يكرم ابن صاحب أبي، يعطيه حمار ويعطيه إمامة. أنت الآن تبريت بأبائك، ببوك نفسه تبريت فيه، بريت بأصحابك، بعد توليه تزورهم، تزور صاحب الوالد، جار الوالد، رفيج الوالد، هذا من البر، تزور تسلم عليه لله وبالله. ثم تأمل في الآية التي يعني بدأنا بها، يقول الله جل وعلا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. خص الكبر لأنها حالة تستدعي وتقتضي العناية بهما لتقدم سنه وحاجته إلى غيره، وإن كان الوالد ولو كان ما بين قوبين إلا 11 سنة كما قالوا في عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، بينه وبين أبيه 12 سنة، تزوج عمرو بن العاص رضي الله عنه عمره 11 سنة، ولد له عبد الله عمره 12 سنة، لو كان ما بينك وبين فرق إلا سنوات معدودة ما هو بحاجة لك، ما بلغ الكبر يجب أن تبر به، لكن خص هذه الحالة تأكيدا لأنها حالة هو أحوج ما يكون أحوج من غيره. طيب أوصانا بماذا؟ فلا تقل لهما أف، أف كلمة تضجر، إذا واحد أجزمت الأمر وفعل الأمر أنت ما تريده تقول أف، يحرم عليك أن تقول لأبيك أف ولو فعل بك ما فعل أبوك أو أمك، يحرم عليك التعفف. طيب قد لا يتعفف بعض الناس، ولا تنهرهما، لا تنهر بالكلام، يا والد قم الله يهديك، يا والد الله يهديك، اتركك الأمور هذه، النهر رفع الصوت والزجر. فقد لا ينهر بعض الناس ولا تنهر، وقل لهما قولا كريما، بعض الناس لا يتأفف ولا ينهر، لكن ما يقول قول كريم، قول سيء، يقول يا شيبة يا شيبة، يكسر صوته ما في نار، يا عود يا لبشة يا بشة، كلام خبيث. انظروا كيف أحكم الله عز وجل شأن الوالدين، وقل لهما قولا كريما. تأمل في إبراهيم الخليل يقول لأبيه كافر يا أبتي يا أبتي، يتلطف معه. فعليكم يا أخوان بالبر بالوالدين، ونحن إذا كنا نقرأ النصوص ونقرأ الكتاب والسنة ونطلب العلم ونجالس طلاب العلم ونحن ما نطبق علمنا على حياتنا، هذا والله خطر علينا. أوصي نفسي وإخواني حرص على بر الوالدين، وهذا والله مدعاة إلى قبول وإلى يعني إعجاب المسلمين بطالب العلم الذي يبر بوالديه، يكون هذا منهجه العظيم، هذا طريقته منهجه، شوف بر الوالدين. لكن إذا جاك والله ما شاء الله هو ملتزم بالظاهر، لكن سيء الخلق مع والديه مع عياله مع زوجته، وين العمل؟ ما بد من العمل. فأحس نفسي وأخواني وإن كنت من أضعفكم في هذا الباب، لكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، كما أحس إخواني أيضا بالدعاء أكثر من الدعاء الوالدين، ولكن أكثر من الصدقة. لو أن كل من صدقت شفت مسكين قدام باب المسجد لو تعطيه فلس واحد، شو المعنى تنوين فلس لأبوك وفلس لأمك، ولا تطلع 10 دنانير أغفر واحد لأبوك واحد لأمك والباقي لك ما بيشكال، لكن خلهم أشركهم معك يوميا تدعو لهم أجر يجريهم تحت التراب، وأيضا يجري لهم من الصدقات. لا تحقرن من العروس، وأبشر فإنك تتعامل مع الجواد الكريم، سيشكر لك ويضاعف لك الأجر، يعطيك ويعطي والديك سبحانه وتعالى. أيضا الزوجات يا أخوان، ناس إذا دخل البيت قامت قيامة أهل البيت كأن على رؤوسهم الطير، أو صار يحسب الحين كل شيء، لا يزعل أبوك فكونا، لا يصير أين أنت من قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهل وأنا خيركم لأهل، يقوم بخدمة أهله صلى الله عليه وسلم. يذكر عليه أبو بكر الصديق يوما كما في البخاري يوم عيد، وإذا هو مضطجع ومولي وجهه إلى الجدار، وإذا بجاريتين تغنيان عند عائشة. لو بمنن جاريتين بناتك على رأسك شو تسوي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو واضح الغنى معروف أمره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك عائشة تطيب لخاطرها وصبر على الأمر ولا وجهه إلى الجدار. ولما دخل أبو بكر قال أبي يزمرت الشيطان في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهر معه. انظر هذا الخلق العظيم، هتسوي زي مع أهلك؟ لا يا تقول يا أخي لا تكون سيء الملكة سيء الخلق، خلالك يفرحون جيد يستأنسون يتيت الحمد لله إن شاء الله يجي والدنا عليه حقا ما هي مجاملات، لكن إذا جيت وولعت فيهم وبهدلت فيهم الناس عند إحساس عندهم إحساس عندهم شعور. أنا أخشى أن يكره أبنائك أو زوجك يكرهون الالتزام والدين بسبب تصرفك هذا. المطاوع مشكلة شديدة، لو أن أبونا ما مطوع ما سوى بنات له، ومن الناس من يصد عن الدين بفعله نسأل الله العافية، بدل أن يدعو إليه بقوله وفعله تجد أنه قد يسيء إلى الالتزام والاستقامة. تأمل الأخير في صفة عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. أول دعاءهم ربنا هب لنا من أزواجنا، بدأوا بالزوجات قبل العيال قبل الذرية. بعض الناس يستنكر في نفس الشيء المرح أدعي إلى المرح إيه؟ هذه صفات عباد الرحمن، ما تريد أن تكون منهم. ربنا هب لنا من أزواجنا، وسبحان الله صلاح الزوجات يعينك على صلاح الأبناء، لكن لو صلاح الأبناء والزوجة ما يصالحها هم يتعبون وتتعب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا إيش قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ادعو لزوجك وادعو لولدك وإياك أن تدعو عليهم. من الناس من يشقى بدعوة خرجت منه ولا يدري، تجد تقول ولد شو أتعبنا هالولد هذا ما جاب لنا مشاكل كلها، لعل السبب أنت أيها البائس، لعلك قلت يا الله لا يوفقك، زعلك يمكن عند شيء من أمور الدنيا، ولا يمكن حتى لو متأخر عن الصلاة ما صلت، لكن لا تدعو علي، لا تدعو على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم فتوافقوا من الله ساعة استجابة. إذا غضبت فاسكت، إذا ما ادعي لك الصلاة أقل ما اسكت لا تدعو عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا تردوا دعوته ومنه الوالد على ولده. لا تدعو عليه اتق الله. قال الله لا يوفق، قال الله وجبت فتعب لم يوفق الولد فأشقى والده، ولعله بسبب دعوتك التي صدرت منك. ادعو له ولا تدعو عليه. إذا بلغ بك الغضب مبلغا فاسكت، لا لك ولا عليك، لا تدعو له ولا عليه كلا تشقى. أكتفي بهذا القدر والحديث ذو سجون، ولكن لعل فيما ذكر كفاية. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا وإياكم من دعاة الحق وأعوانه وأنصاره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنا على عبده ورسوله نبينا محمد.
جزا الله الشيخ على ما قدم من هذه الكلمة المهمة، ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في جهود الشيخين ويجزيهما خيرا على قبولهما لدعوة إخواننا في هذا المكان. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.